الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد 300 على 1.
شيخي،
نعم.
تعريف وظيفة عمل مجال اللي هو ديوان موظفين، شو العمل هذا حتى توضح الصورة؟ هاي الدائرة دائرة مفتوحة، قسمها أي إنسان بحاجة لوظيفة بحط طلبه فيها، فالدولة حينما ترغب بتعطي الوظيفة هذه. يعني أسوأ هاي، يعني لسه هناك تطلب وظيفة بتاخدها، لكن هاي تطلب وظيفة ما بتاخدها، تطلب وظيفة وما بتاخدها. متى بتاخدها؟ لما هم على كيفهم بيحصل يعني مناسبة طلب بيبدوا حسب الأرقام اللي عندهم. فيعني واحد خلص مدرس بيقدم إنه أنا خلصت مدرس، واحد خلص محاسبة بيقدم أنا خلصت محاسبة، واحد خلص مجال عمل اخر بيقول انا خلص مجال عمل، بيقدم شهادته وبصفطه. هم لما بدهم بيرسلوا، لكن في الاصل بده يكون ايش؟ هو قدم عرض نفسه لهي الدائره.
من مستلزمات هذه الدائره او من لوازم عملها هي انها تطلب الى كل من يرغب في العمل ان يتقدم ببطاقه عمل وبتعريفه، يعني قدم شهادات. نعم، شهاداته ومستلزماته وثائقه الى غير ذلك، حتى فيما لو اراد وظيفه حسب ترتيبك او دورك في سجلاتها.
ما اظن في فرق كبير بين الصورتين، لكن المهم الحقيقه هو الشيء اللي يرجع الى نفس هذا الطالب الذي فتح له باب الايش؟ العرض من المسؤولين. انه هو مثلا قدم الاسم، خلي بقى ينصرف يدور على ايه؟ مصلحته، مش يتم يلاحق.
ايوه،
هون بقى بيجي البحث السابق.
لو قدم طلب انصرف حتى ياتي.
نعم،
هذا اللي بيصير.
لانه هلا يعني كما قلنا انفا، قامت الدوله الاسلاميه، وبلا شك الدوله الاسلاميه التي ستقوم في العصر الحاضر سوف لا تكون دائرتها محصورة في مكة والمدينة والطائف وكم بلد يعني حول ذيك العاصمة. الآن رقع العالم الإسلامي واسع واسع جدا، فقد يتطلب التنظيم مثل هذا العرض. شايف أبو عبد الله؟ التنظيم قد يتطلب من المسؤولين أنه يعرضوا مثل هذا العرض، لكن بقى المعروض عليهم يعني أفراد الشعب ما يكونوا متكالبين للشريط اللي بده يلحق قبل الثاني. يعني كل واحد لازم يكون عنده، يكون واجب بوظيفته.
بارك الله في حضرتك، جزاك الله خير.
طيب، طلب الوظيفه شيخنا للمؤسسات الخاصه مو للدوله. معلم بطلب الوظيفه من
ما في فرق يا غازي، قضيه واحده. يعني صحيح انه بالنسبه متعلق الدوله اهم واخطر، لكن القضية كلها بشأن صيانة المسلم لنفسه، أنه ما يعرض ولا يطلب. كما قيل: السؤال ذل ولو أين الطريق. وفي الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه السلام لما بايع الناس أو على أقل طائفة من الناس بايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئا، هذا من الحكمة في البحث السابق. فكان أحدهم إذا كان راكبا على ناقته ووقع الصوت من يده والنار تمر بين يديه لا يقول ناولني الصوت من فضلك، وإنما بنيخ الناقة وبيسلمها إيش؟ بيده. ذلك ليكون المسلم في قرارة نفسه عزيزا لا يسأل إلا الله، حتى في قضايا هي مما يجوز التعاون عليها بين الناس. وهذا بيجرنا إلى موضوع مهم جدا، ولا يزال كثير من مشايخ يناقشوا في ذلك ويجادلوا مجادلة باطلة وخطيرة جدا، وهي أنه يجيزون للمسلم أن يستغيث بغير الله من الأموات من الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فالإسلام وجه المسلم أن الحي ما يطلب من الحي ما دام يسعه واقعه ألا يسعى. وهي المثال ناولني الصوت، لا أنا بس ناوله بيدي. فما بالك بالمسلم ينسى الله في ساعات الشدة وينادي غير الله، وهذا المنادى لا يستطيع أن يجيبه حتى لو كان حيا. فإذا كانت الاستغاثة استغاثة كما قال بعض السلف استغاثة الحي بالميت كاستغاثة المسجون بالمسجون، هيطلع بإيده. لكن استغاثة الحي بالحي جائزة في حدود معينة. فهو مثلا لا يجوز له أن ينادي من كان بعيدا عنه يا فلان أغثني، لكن إذا واحد كافر مثلا هم بضربه ومر رجل مسلم بعيد شوي بيقول له يا فلان أغثني من هذا الكافر، هذا يجوز. لكن باستطاعتك لما يقع الصوت منك أنك ما تقول له ناولني أخي الصوت، لأنه باستطاعتك أن لا تسأل أن لا تسأل. فإذا القضية هنا ينبغي أن لا ينظر إليها فقط في دائرة تعلق السؤال بالدولة، بأي إنسان آخر بأي إنسان آخر. وبلا شك أنه مثل هذا السؤال نحن ما بنقول أنه لو سأل ارتكب محرما، لكن هذا يحتاج إلى أن يقوي إيمانه بالاعتماد على الله عز وجل.
هل الحديث صحيح موجود في مجموعة في فتح الجديد أن كان منافقا يؤذي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ليس صحيحا.
نستغيث برسول الله،
فقال بعضهم قال أبو بكر هي بنا لنستغيث برسول الله، فقال لا تستغيثوا بي واستغيثوا بالله عز وجل، ليس صحيح.
هذا حديث ضعيف في إسناده رجل فاضل لكنه كان أصيب بسوء الحظ، وهو عبد الله بن لهيعة من قضاة مصر الفاضل، فهو إسناد ضعيف.
وأنه أخواننا يعني الذين شرحوا فتح شرح كتاب التوحيد كذا يستشهدون به كثيرا.
أي نعم، هذولي أخواننا أخي، يعني حقيقة برزوا في علم التوحيد، لكن مع الأسف ما أعطوا علم الحديث حقه.
أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستغاثة يضعف ويورد ويضعف.
هو يريد ما أذكر أنا، بس يريد أحيانا يسكت عنه
في هذا الموضوع، متأكد
ممكن ممكن. نعم
الآن نسأل إن شاء الله، هل التحالف مبدأ التحالف مع الكفار جائز؟ وإذا كان جائزا ما هي الشروط والضوابط لمثل هذا التحالف؟ وماذا نفهم من قوله تعالى لا حلف في الإسلام، لا تحدث حلفا في الإسلام؟
حديث ما هو أي
لا حديث قولي ما عفوا قوله صلى الله عليه وسلم حليف القوم منهم. وإذا كان لا يجوز كيف نفهم مثلا حلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع خزاعة واليهود في المدينة؟
هو هذا الحديث في فهم الموضوع. قبل ما جاوب، أنت طبعاً تحكي عن الأمر المتعلق بالدولة الإسلامية، أليس كذلك؟
المسلم أنا أريد الجواب الحقيقي.
هذا تحفظ مني يا أستاذ طلعت.
أنا يعني أريد يعني جواب شامل، يعني الحلف يقوم به الحاكم المسلم أو إن صح التعبير
ما يتولى أمر المسلمين،
من يتولى أمر المسلمين أو جماعة إسلامية صح التعبير.
طيب.
هل هناك فرق بين الحلف الذي تصنعه الجماعة الإسلامية والجماعة أو الحلف الذي يصنعه الحاكم أو الخليفة؟
لا شك هناك فرق كبير.
فجيبون الله
لا حلف في الإسلام، هذا نص عام، والتحالف الذي وقع في بعض حوادث السيرة خاص، ومع الخصوصية يجب التحفظ بدراسة السند، هل ذلك ثابت عن الرسول عليه السلام أم لا. هذا تحفظ لا بد منه، لأنه يوجد في كتب السيرة قصص وحوادث تذكر على أنها أمور مسلمة لا شيء فيها، وهي ليست كذلك. من ذلك مثلا الحديث المشهور لما الرسول فتح مكة فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما في أشهر من هذه الرواية، وهي رواية غير صحيحة على طريق علماء الحديث. كذلك مثلا قصة شو اسمه الصحابي اللي قال الحباب كمان هذه ايش، كمان هذه قصة مشهورة لكنها لا تثبت ايضا. فبعد التثبت من صحة هذه الاجزاء التي هي تنافي في ظاهرها قوله عليه السلام لا حلف في الاسلام، فنقول القاعدة أنه لا حلف في الإسلام أيضا. ولكن الحاكم المسلم، وأعني ما أقول لما أقول الحاكم المسلم لا أعني الحكام الذين يحكمون المسلمين اليوم في هذا الزمان مع الأسف، لأنه أقل ما يقال فيهم ليسوا علماء. وثانيا صحيح قد تكون بعض الدول تحت يدها لجنة من العلماء، ولكن هذول موضوعين على الهامش لتمشايز بعض الأمور إلى آخره، لا لتحكيم الدولة بالإسلام الكتاب والسنة إلى آخره. لذلك إذا فرضنا أن هناك حاكما مسلما فعلا ويحكم بما أنزل الله ويكون عالما، لأنه من شروط الحاكم الأول أن يكون بالتعبير العلمي مجتهدا، ليس فقط عالما بل ومجتهدا. وهذا الشرط المهم جدا يكشف لنا عن خطأ الجماعات من المشايخ الكثيرين في مختلف البلاد الإسلامية الذين كانوا ولا يزال الكثير منهم يدعي بأن باب الاجتهاد مغلق. فمعنى هذا أن أي حاكم سينصب حاكم على المسلمين أن لا يكون عالما، وإذا قيل أن لا يكون عالما فمعنى ذلك أن يكون جاهلا، لأن الجهل أو الجاهل قد يظن بعض الناس أنه لا يشمل من كان عليما بمذهب من المذاهب أو يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة، فهو فقيه بهذا المذهب. لكن من دقائق الأمور أن نعلم أن هذا ليس عالما، هذا الذي يتفقه على مذهب معين أو يحكم بمذهب معين هذا ليس عالما. ومن الطوائف أنهم يعني علماء الحنفية ذكروا في كتبهم في باب القضاء قال ولا يجوز نصب الجاهل على القضاء. يأتي الشارح ابن الهمام وغيره الجاهل أي المقلد
حتى لو علم حيثيات المذهب
أبدا لا يجوز تولية القضاء الجاهل أي المقلد. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يحكم في كل حكم يرد وينزل عليه ما دام أنه متمسك بجانب من الفقه وهو الفقه المذهبي. وكم يعجبني بهذه المناسبة ذلك المثال الذي أذكره لإخواننا أحيانا لطرافته وبداعته الذي استفدناه من ابن رشد الأندلسي قال: مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف.
وبائع
الخفاف، صانع الخفاف وبائع الخفاف. قال: يأتي رجل إلى بائع الخفاف بقياس رجل معين، فينظر في الخفاف الموضوع المعلق عنده ولا يجد هذا القياس، خاصة إذا كان شاذا، أن تكون الرجل مثلا قصيرة وعريضة أو طويلة ودقيقة، هذا ما بيفصل أي شيء، يعني بيفصل شيء رائج. لكن إذا ذهب عند صانع الخفاف بيأخذ القياس وبيصنع له الشيء المناسب له. هذا مثل بائع الخفاف وصانع الخفاف، بائع الخفاف هو المقلد وصانع الخفاف هو المجتهد، ولذلك اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهدا، والمجتهد هو العالم. ولذلك قال عليه السلام منبئا لنا بما سيكون وضع العلم في آخر الزمان مدروسا، فقال عليه السلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم أضلوا. اليوم تجد هذه النبوءة ملموسة لمس اليد، كبار من يظن فيهم علماء، وما العهد بكم بهذا المفتي المصري الطنطاوي الذي أفتى بحل الربا؟ هذا ليس عالما، هذا رجل مش علي الطنطاوي، شو اسم هذا المصري؟
سيد.
ها؟ هؤلاء شو وظيفته؟ مفتي ولا ايش؟ مفتي مصر. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مفتي مصر. فسئلوا يجوز؟ قال يجوز، ولفوا دار واحتال على نصوص الكتاب والسنة المحرمة للربا، كما فعل اليهود يوم السبت، وكما فعلوا حينما حرم رب العالمين عليهم الشحوم. فإذا يشترط في الحاكم أن يكون عالما، لكن إن كان كما هو الشأن اليوم لا يكون عالما، لكن لازم يكون مستند إلى علماء، فلا يأتي ولا يذر شيئا إلا بناء على رأي مجلس الشورى من أهل العلم، كما أنه ينبغي أن يكون عند مجلس الشورى في مثلا السياسة، في الاقتصاد، في الجند العسكر إلى آخره، لازم يكون عنده إيش؟ ناس متخصصين في العلم. فيما يتعلق بالاقتصاد وما يتعلق بالجيش هذه كلها يعتمد أكبر رئيس اليوم عليهم، أما ما يتعلق بالدين حلال وحرام فنادر جدا أن نرى من يهتم بمثل هذا الأمر. فإذا لا نستطيع نحن أن نقول أن قوله عليه السلام لا حلف في الإسلام لما خصصنا ببعض الجزئيات التي صدرت من الرسول عليه السلام، إذا صحت تلك الجزئيات فيكفي أن الرسول عليه السلام هو الذي تصرف مثل هذا التصرف، فلمن كان وارثا له في علمه أن يجتهد في بعض الجزئيات، فإذا أراء فنقول له يجوز لك أن تخصص هذا النص العام، الشأن فيه تماما كما هو في مثل قول عليه السلام لما جاءه بعض المشركين ليجاهد معه، قال عليه السلام: إنا لا نستعين بمشرك. مع ذلك فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعضهم، ويكفي مثال على ذلك أنه كان استعار من أحد المشركين صفوان ولا ايش اسمه؟
صفوان
دروع. فقال يا رسول الله أغصن أم عارية مؤدة؟ قال لا بل عارية مؤدة. فهذه الاستعانة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تستثنى من القاعدة، لكن لا نعكس الموضوع. القاعدة تكون قاعدة، وما تقتضيه المصلحة الزمنية من الحاكم المسلم الذي هو عالم كما قلنا أي مجتهد أو عنده علماء مجتهدون لا يأتي بشيء ولا يصرف في شيء إلا بناء على فتواهم. فإذا درسوا الوضع دراسة بكل علم وتجرد فلهم أن يستثنوا بعض الحوادث من مثل هذه القاعدة أو تلك القاعدة الأولى. فلا حدث مثل لا نستعين بمشرك، كلتاهما قاعدتان ثابتتان، لكن كلتاهما تتعلقان بالحاكم المسلم وليس بفرد أو جماعة من المسلمين ينصبون عليهم مثلا رئيسا وقد يبايعونه، وهذه البيعة ليست شرعية لأنه لا بيع في الإسلام إلا للإمام الأول. فلا يجوز تطبيق مثل هذا الأحكام بالنسبة لبعض الجماعات التي لا تمثل الأمة الإسلامية ولم تبايع من الأمة الإسلامية. قد تكون بايعت من طائفة من الأصحاب والأصدقاء وإلى آخره، لكن ليست هذه البيعة معلومة، هذه بداهة. فإذا الجواب أظن الآن انتهى أن هذا الحكم خاص بالحاكم المسلم وله بعض المستثنيات بالاجتهاد المقرون بالعلم.
عفوا، فبالنسبة لا نستعين بمشرك، ما نستطيع أن نقول أنه لا نستعين بمشرك في القتال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث رد اليهود ونفر عبد الله بن أبي، وحديث آخر ترويها عائشة رد رجل من المشركين كان قويا والصحابة كانت تحبذ أن، فقال لا أستعين بمشرك على مشرك. لا نستطيع أن نقول أن هذين الحديثين يعني خصصا في الاستعانة في القتال، أما الآخر الاستعانة في مثلا السلاح أو المعونة وكذا.
لا، أولا أولا كما أظن يعلم الحاضرون العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فلا نستعين بمشرك لفظ عام يشمل الاستعانة في مباشرة قتال والاستعانة بسلاح من لا يباشر القتال كصفوان مثلا. ولسنا مضطرين إلى مثل هذا التضييق لمعنى الحديث، لأنه حينئذ حتكون الخسارة أكثر بكثير من الربح. نحن إذا ما قيدنا الحديث بمباشرة قتال معناها ذهبت أجزاء كثيرة وكثيرة جدا من الاستعانات بالمشركين تبقى على الأصل وهي الإباحة، بينما الرسول أطلق وله الحكم المطلق. فلا يجوز أن نقيده. لماذا نقيده؟ لكي لا تتعارض بعض الجزئيات. لا، نقول نحن عام مخصص، فيبقى النص العام في عمومي وجمولي ولا نسلط عليه التخصيص إلا ببعض الجزئيات القليلة.
الله يجزيكم خير. طيب أستاذنا الكريم، بالنسبة للحلف، هناك من يقول أنه لا، قوله صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا حلفا في الإسلام، حليف القوي منهم، ومن قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم. هناك من يقول أنه هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع حلف خزاع وكذا، وأيضا يستشهدون بآية سيف في سورة براءة، براءة من الله ورسوله كذا. فلا نستطيع أن نقول إنه هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر حيث كان في مرحلة استضعاف مثلا أو مرحلة من المراحل.
ما نقول
هو الحديث نفس الحديث لو تتم هذا، فإنه فلا نستطيع أن نقول هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم.
النسخ يا أخي له شروط عند أهل العلم. أولا لا ينسخ نص خاص بنص عام، وإنما يخصص النص العام بالنص الخاص. مثلا ذكرت أنت في جملة ما ذكرت: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا نص عام. فمحالفة الرسول عليه السلام أو من ينوب مع الرسول في بعض الجزئيات كما شرحنا آنفا.
الآية أستاذ الكريم سبب نزولها يعني لعله واضح
في يا أخي، ما بيجوز التمسك بسبب النزول وتقييد النص العام. راح ترجع القضية نفسها التي قلناها آنفا بالنسبة للنص السابق أنه عام، وهو إنا لا نستعين بمشرك. فأنت رجعت تذكرنا بسبب، سبب الورود لا يخصص النص العام الذي تلفظ به الرسول عليه السلام. لذلك قال العلماء: العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. هذه لها نماذج كثيرة وكثيرة جدا. مثلا قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. نزلت هذه الآية كما هو متفق عليه بين علماء التفسير بخصوص أن المشركين في الجاهلية كان من عادتهم أنه إذا طاف أحدهم حول الكعبة لا فرق بين الذكر والأنثى، طافوا عراة. فحتى كانت المرأة منهم حينما تطوف كذلك تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، غضوا أبصاركم يا رجال. هيك الدين تبعهم، أن الطوف المرأة كما خلقها الله عز وجل. فأنزل الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم نساء ورجالا. الله أكبر، وين نص القرآن خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ وين المناسبة؟ أكبر شيء يتعلق بالزينة هو ستر العورة، لكن ما نقف عند هنا. في كما قال عليه السلام: من كان له رداء وإزار فليرتد وليتزر فإن الله أحق أن يتزين له. خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبب الورود مضى وانقضى، مشركين في الجاهلية عاشوا على هذه الضلالة. أنزل الله تربية لمن أسلموا أنه حاجتكم بهذه الضلالة، سترنا عورتنا. يا ترى ما هي عورة الرجل؟ معروف عند العلماء جميعا، ما بين السرة وركبة. طيب تفوت بالصلاة وبدنك كله عاري؟ لا. قال عليه السلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. وقال: إذا كان له ثوبان فليتزر وليرتدي، وإذا كان له ثوب واحد فليلتحف به، مو بس يستر عورته، يلتحف به. بالأخير بيقول: فإن ضاق فليتزر به. فإذا الآية الكريمة هنا لا ينظر لسبب ورودها وهو ستر العورة فنعطل دلالتها العامة. كذلك ما سبق من النماذج ومنها الآية الكريمة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي نص عام، لكن والله يمكن إذا تحالف الحاكم المسلم مع طائفة من المشركين هذا يمكن يعتبر إيش؟ تولي. لا، مش ضروري أولا يكون تولي، وإن كان فهو مستثنى، مثل الاستعانة التي تكلمنا عنها آنفا وهي التي تتعلق بقوله عليه السلام: إنا لا نستعين بمشرك. الخلاصة أن وظيفة العالم أن يجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض. أن الحكم الفلاني منسوخ نقول: ما الذي نسخه؟ إن كان الناسخ له حكم خاص نقول: ما الذي نسخه؟ إن كان الناسخ له حكم خاص نقيضه، نقيضه، وثبت لدينا أنه جاء متأخرا عنه، ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه، حين ذلك قلنا إنه منسوخ. أما ما أمكن التوفيق، جزاك الله خير، ما أمكن التوفيق بين النص والنص فلا يصار إلى النسخ، لأنه قالوا إنما يصار إليه عندما تسد كل طرق التوفيق. علماء الحديث بلغ بهم الاهتمام بعدم اللجئ إلى النسخ إلى درجة أنه تبين لهم مع البحث العلمي الدقيق أنه يوجد هناك أكثر من 100 وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه التوفيق بين نصين متعارضين، فإذا انسدت هذه الوسائل كلها أمام الباحث بيضطر بشرط أنه يعرف أنه متأخر، وإذا ما عرف يقل العلم إلى عالمه، ما بيجي بيهدم النص لمجرد أنه عاجز عن التوفيق بينه وبين غيره.
أستاذنا الكريم، يعني أنا أستطيع أن أفهم يعني كملخص، حتى إذا كان فهمي خاطئ تصوله
يعني.
أستطيع أن أفهم أنه الأصل لا تجوز الاستعانة ولا يجوز التحالف مع الكفار، ولكن للضرورة للحاكم المسلم له أن يستعين أو يتحالف، ولكن ما دون الحاكم المسلم تسمى الجماعات الإسلامية أو حزب أو كذا لا يجوز له أن يتبنى موقف الحاكم في مثل هذه المسألة.
الله يجزيكم خير.
في عندي مشكلة شخصية، يعني بتصادف زوجتي حامل بالخمس شهور ونص، الأطباء بيجمعوا على أنه الطفل اللي في رحمها مشوح، ودرجة التشوي فيه عالية جدا لدرجة الأطراف من نبتة براعم لا تتجاوز الفطر، كان الإيدين أو الإجرين، فبعرفش إيش حكم الأطباء. بيقولوا أنه لازم ينزل خوفا من ضرر الأم النفسي والصحي،
خوفا من
ضرر على الأم
النفسي
والصحي كون الطفل مش طبيعي في رحمه.
اي نعم،
فما بعرف شو يقول هذا.
هي زوجتك؟
نعم.
لك منها اولاد سابقا؟
نعم.
كم؟
عندي بنت والحمد لله سليمه وعافيه.
الحمد لله.
طفلي قبل هذا طفلي هاي اجت برضه بيتشوه، لكن ربنا سبحانه وتعالى افتكرها، بس كان درجة التشوه فيها خفيف شوي.
قليل. وزوجتك ان شاء الله ملتزمة؟
كيف ملتزمة؟
يعني متدينة؟
نعم الحمد لله.
متدينة. طبعا انا حينما أسأل هذا السؤال أولا هو لأتمكن من إعطاء الجواب الشرعي، وثانيا لا أعني بالالتزام مجرد الصلاة والصيام، فهل هي مؤمنة بقضاء الله وقدره وأن كل قضاء الله عز وجل بالنسبة للمؤمن خير؟
نعم.
إذا كان هيك فإذن ما لك بحاجة لسؤال طبيب، إذا كان كذلك ما لك بحاجة لسؤال طبيب. وأنت أنقل إلى زوجتك الحديث النبوي التالي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا شيء. الشيء الثاني، الأطباء قسمان، من حيث التدين. منهم المتدين الذي يخشى الله ويخاف منه انه يتقدم بعملية جراحية فيها قضاء على نفس ربنا عز وجل تفرد بتخليقها في بطن أمه كما يشاء سبحانه وتعالى، فهو يخشى أن يتقدم إلى مثل هذا العمل لأنه مؤمن كما قلنا آنفا بقضاء الله وقدره، بينما بعض الأطباء الآخرين ما بيلتفتوا لمثل هذه القضايا إطلاقا، خلاص الجنين مشوه فلا يجوز أن يكون مثله على وجه الأرض. هذا أولا، الأطباء قسمناه إلى قسمين، متدينين يخافون الله ولا يتقدمون إلى قتل نفس ولو أنها بعد لم تأتي إلى الحياة الدنيا. ثانيا، وهذا شيء أظن كلنا نشترك في معرفته، ليسوا كلهم سواء في العلم، فقد يحكم أحدهم بأن هذا مشوه وقد يحكم آخر لا هذا مش مشوه، وقد يقول مشوه لكن تشويه بسيط مثل ما قلت أنت عن ذاك الولد أو البنت اللي بنت طفلة. فهم إذن لا يجوز نحن أن نعتقد أنهم حينما يحكمون والجنين في بطن أمه ليس كما لو كان قد ولدته أمه وأصبح مشاهدا بالعين مجردة دون هذه المناظير العلمية التي توصل العلم إليها اليوم. باختصار، في شيء ظني في شيء قطعي فيما يتعلق بداخل. هلا مثلا يمكن سمعت انت انه عم يتمكنوا من معرفة الجنين هل هو ذكر ولا انثى، لكن هذا مش يقينا، هذا يمكن يكون عنده غلب الظن او ما عنده غلب الظن. فكون الجنين الان اذا قالوا انه مشوه وانه له كذا وكذا كما وصفت انفا، هذا اولا يمكن ان يكون ظن وليس يقينا. ثانيا، هذا الولد اللي هو لا يزال جنينا في بطن الزوجة، كم الحمل فيه؟
5 شهور ونصف.
5 شهور لسه قدام تخلق هذا الجنين، كم شهر؟ 3 شهور ونصف. ما 3 ونصف. يخلق الله ما لا تعلمون، بهالثلاث شهور ونصف يخلق الله ما لا تعلمون. ثم الجنين يعني في له حركات يعني حي،
القلب والنبض بس فقط لا غير، لكن حركات بعدم وجود الاطراف هاي ما صعب يكون في حركه لانه الاطراف مش موجوده داخليا، كيف بده يتحرك؟
ما في رجلين؟
ما في لا رجلين ولا ايدين، براعم فقط.
أنا عندي قصة شبيهة في قصة حقيقية صحيحة، يعني وحتى سجلت في مجلة البيان، يعني أحد الأخوان صاحبها هو يعني كتبها
نستفيدها.
قصة الأطباء هذه حصلت في أوروبا خلال الفحص، يعني بعد المولود 5 6 أشهر قال له ولدك ليس له أطراف، عبارة عن قطعة لحم. فنصحوه أنه يزهد زوجته، إلا أن الرجل كان مؤمنا وعنده تقوى، فقال يعني هذا خلق الله، يعني ما ينبغي لي أن أقتله. فصبر، مع أنه كان حسب القصة تقول أن الأطباء والممرضين نصحوا زوجي حتى كادوا أنه يعني يجهدوا الزوجة بغياب
رغم أنفي يعني بدون أي ميلي،
لأنه يقينا عندهم أن المسألة للطفل عبارة عن كتلة لحم.
الله أكبر.
فعند الولادة وإذ المولودة طفلة طلعت طبيعية بأطراف كاملة. العلة كانت انه الطفل لها شعر طويل مغطى جسمها كلها، فما رؤية منها لا أطراف ولا شيء. فكان شعره هو الذي يعني كسر الطفلة.
الله أكبر. يعني لذلك أخي الخص هاي بتأيد أنه حكمه النظري مش قصي، مش قصي.
هذه يمكن أستمع، لكن هذا الإشكال إذا مثلا حكموا الأطباء على خطورة هذا الجنين وجوه هذا الخطر على المرأة
الأم،
نعم نعم،
ووضع الأم اختلف صحيا، وحكموا لابد من القضاء على إجهاض هذه المرأة لاختلاف صحة هذه المرأة، فما حكمه؟
هذا سؤال أنت توجهه ابتداء من عندك أم هو له علاقة بسؤال الأخ؟
لا، هو له علاقة بحادثة أخرى قبل الولادة، قالوا إنها مشوهة ورأسها له ثعبان وأطراف وكذا، وقالوا لابد من.
طيب ما علاقة ذلك بصحة الوالدة؟
بقولوا إنه يؤثر على صحة الوالدة،
لأنه أنا سمعت هون كلمة كان عبارة الأخ هنا جيدة، أنه بيخافوا على صحة الأم النفسية.
نعم
صح، قلت هيك ولا لا؟ أنا هاي مو كثير أنا برفع رأسي إليها، خاصة لما بتكون المرأة مثل ما عم يقول الأخ مؤمنة. يعني شو صحة النفسية اليوم اللي أنتم بتشوفوا بعض النساء مش عرانية؟
نعم.
ها؟ وبعض آخر يمكن يمتها لحية.
نعم.
بيقولوا مثلا أبوها أمها إلى آخره أنه هي بيصيبها كبت من ناحية نفسية.
نعم.
فهذا نحن لازم نزيل هذا الكبت. بماذا؟ بمعصية الرب تبارك وتعالى، حيث أنطق نبيه عليه السلام بقوله لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث، وفي آخره المغيرات لخلق الله للحسن. فحينئذ نحن ما نوافق على هذه النظريات الطبية أن محافظة على صحة النفسية، لأن هذه المعالجة ليست معالجة شرعية لهذه المشكلة، إنما هي معالجة على طريقة أبي نواس، على مذهب أبي نواس الذي كان يقول وداوني بالتي كانت هي الداء. فمداواة الأمراض النفسية ما بتكون بمخالفة النصوص الشرعية، وإنما بالتزامها أولا وبتربية هذه النفوس على كما قلنا آنفا الاستسلام لقضاء الله وقدره. فهذه المرأة التي خلقها الله عز وجل مش عرانية أو أنبت لها لحية في ذقنها، فهي لا يعجبها خلق الله، فهي تتعاطى كل وسيلة لإزالة هذا الخلق من الله في وجهها. هذا ليس هو الإصلاح، بل هذا هو عين الإفساد. ولذلك لما أنت ولا غيرك بيطرح هذا السؤال، فهو بيطرح كما سمعه من أطباء، ويجب أن نلاحظ ما قلناه آنفا من تصنيف الأطباء إلى أقسام. فلا ينبغي نحن أن نستسلم لقول طبيب أو اثنين أو أكثر أن هذه يخشى على صحتها. بدنا نتصل مع أطباء مسلمين ملتزمين أولا بدينهم، بيعرفوا الحرام فبيجتنبوه، وبيعرفوا الحلال فبيواقعوه، وثانيا هن ماهرين في اختصاصهم في طبهم في مهنتهم. لأنه اليوم أنا أسمع كثير من مثل هذه الكلمات، فيقع الرجال والنساء في معاصي لله لمجرد قول طبيب ما نعرف أصله ولا فصله، مجرد أن الطبيب قال يخشى عليها، إذا بيجهضها ولو بعد نفخ الروح في الجنين، وهذه بلا شك
قتل النفس.
قتل النفس.
جاءت طفلة، الطفلة هذه وجهها وجه قط، وإيديها إيدين قط، وشعر قط، وجهها صغير هالقد، وجهها كبير، وجسمها صغير.
ومالك؟
نعم. لا هم لما أخبروا الأطباء أخبروها لابد من الإجهاض.
أجهضوها يعني. نعم. إيه. الله.
إذا افترضنا بالفعل أو حتى إذا صح بالفعل أنه ترتب على ذلك إن انعكاس صحة النفسية أكيد.
بدرينا.
لا عفوا يعني ما هو بالتجارب على سبيل المثال إذا صح أن هناك عدة حالات نفسية أصيبت فيها كثير من النساء من جراء وضعها لبعض هذه.
يأتي سؤال.
نعم.
التي أصبنا
بمثل هذا الحال
مؤمنات مش مسلم ليس سؤال مسلمات مؤمنات المشكلة يا أستاذ
ولا فرض أنها من مسلمات أما هذا الإيمان تعرف
هذه فرضية صحيحة بس هو أخطأ في قوله فرضية هو لازم يقول مسلمة أما لو قال نفترض أنها مؤمنة
قال يعني فلا أنا أعطى هذا كلام
المشكلة
الإيمان يتفاوت من إنسان لآخر قد هذا الإيمان لا يسمو بصاحبه إلى درجة أن ينضبط نفسيا ويتكل ويؤمن بالقضاء
هذا صحيح هذا صحيح بس نحن ما بيجوز نقول لا مؤمن أو ليس بمؤمن لكن الواقع هو الذي ينبينا هذا الواقع بالنسبة لزينب من النساء ما صار واقعا لكن يخشى صح؟ فكيف نعالج الأمر؟ نعالج الأمر بتقوية الإيمان وبتحميل هذه المرأة على أن ترضى بقضاء الله وقدره مهما كانت النتائج. ليش؟ أنا أردت أن أقول قبل أن تطرح هذه الفرضية يرحمك الله أن هناك آية في القرآن الحقيقة أكثر الناس من الرجال فضلا عن النساء عنها غافلون وكأنهم لم يسمعوا بها يرحمك الله هي قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار ربنا عز وجل بحكمته الحكيمة الأزلية قضى أن جعل الذكر والأنثى ولكي لا يكون للناس الحجة على الله وتكون العكس الحجة لله على خلقه أوجد لهم جنسا ثالثا حتى ما يقول الناس هي طبيعة ذكر أنثى بيقول له ربنا شوفوا في لا ذكر ولا أنثى هو ما يسمى بإيش بالخنثى طيب خلق الذكر والأنثى خلق الذكر وطبعه على لحية ميزه على النساء بهذه اللحية على العكس تماما خلق المرأة جرداء لا شعر في وجهها لتنسجم ينسجم الجنس مع الجنس إلى آخره ولكي لا أيضا ولكي لا يعتاد الناس على هذا الخلق ويقول كما قلنا بالنسبة للذكر والأنثى ربنا يخلق جنسا بل جنسين آخرين يخلق ذكرا بدون لحية وامرأة بلحية ليش؟ حتى يقيم الحج على عباده، أنا فعال ما أريد. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. الزوجين ما يملك من الخلق شيئا إلا ابتداء إن شاء الله، ابتداء هو الاتصال الجنسي، ثم إن شاء الله انعقد الماء هناك، فلسفة طبية المعروف إلى آخره، لكن إذا ما شاء الله مش ممكن أبدا. إذا اتصل الرجل مع زوجته فهو لا يدري ولا الأطباء يدرون شنوعية شو بيسموه الحوين، هذا الحوين الصغير، هل قطرة من رأس الدبوس من ماء في بحير العقول ملايين، مهما الأطباء وصل علمهم ما يدرون شو هالحوين الصغير هاد مع التعاقب والتطور شو بده يكون، ايش نتيجته ومصيره، ذكر ولا انثى، ولا انثى ذكر كالعادة بيطلع له لحية ولا ما بيطلع له لحية الى اخره. ربنا عز وجل ايضا اخيرا كما سمعنا من بعض الحوادث انفا يريد ان يري الناس خلقا من النساء، لا هو رجل ولا هو امرأة، قول عنه حيوان، شو قلت انت قطة ولا ايش؟ طيب كمان هذه آية، آية لازم الناس يشوفوا الآية هي وتنعرف هالآية منسوبة أبوها فلان وأمها فلانة، شايف؟ هذه بتكون إيه؟ بتكون آية. لكن الناس كفروا بربهم، ما بدهم يشوفوا أشياء تدل على قدرة الله عز وجل وعظمته، بل ما عاد بيريدوا يشوفوا شيء يدل على شيء اسمه موت. ولذلك الآن من بدع الكفار التي تأثر بها المسلمون تحويط القبور وزرعها بالأشجار بحيث ترى ظلها، ترى خضرتها، ولا ترى ما تحتها من الأجداث. ها؟ صارت نزهة، القبور نزهة، وانت شايف اليوم بالعيدين شو بيروحوا بيعملوا مقاهي هناك، المقاهي بدها تتمتها، بدها خضار وبدها جمال وبدها إلى آخره، بينما المفروض أن القبور يمر بها الناس ويتعظون بها، كما قال عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الآن ما بدهم شيء يذكرهم بالموت، يخافوا منه. هاي المقابر سورت والمقابر زرعت والأنعاش أو النوش هذه زخرفت، فأصبح الإنسان وادخل النعش وين؟ في سيارة ويلا أركيد لوين؟ لها مقبرة. ما بدنا نشوف النظائر اللي بتذكر بالموت وبتذكر بعاقبة التقوى وعاقبة الفجور وإلى آخره. ولذلك هذه القضايا في الواقع أنا أرى يجب أن تترك كما يريدها الله تبارك وتعالى، لأنه هو كما قال عز وجل في تفسير معروف: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لما بتشوف امرأة لا ذحية ما تظن انها فلتة طبيعية، أعوذ بالله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله. ما عدنا آمن بهذه القضايا مع أنها جوهرية جدا، ويتقوى الإنسان ويؤمن به ويعرف ربه أنه فعال لما يريد.
معنى هذا الكلام أستاذنا الكريم أنه الإنسان إذا أخذ زوجته إلى طبيب أو طبيبة وأخبرت هذا الطبيب أخبر زوجها أن لابد من الإجهاض لأن الجنين في حالة من التشوه، لابد أن يعرض هذا الأمر على الأطباء ذو الثقة ذو أهل الدين ذو أهل العلم الذين يجتنبون الحرام ويقبلون على الأوامر. فإذا حكموا
على إجهاض هذا الجنين بتشخيصهم لهذه الزوجة بأن هذا يعرض أو يأتي بإنعكاسات صحية على هذه المرأة،
نفسية ولا غير نفسية؟
صحية
بدنية.
نعم وليس
بدنية.
نعم وليس طيب. نفسية. فجازة
بس بشرط واحد.
نعم.
شو نسبة الآثار أو الانعكاسات اللي عم نسميها الصحية البدنية، بحيث يعني أنه لا تطاق عادة؟ فنقول نعم يجوز.
لأنه
طالب
سيد
أنه رزق وزن. واضح الجواب؟
نعم.
يعني مو مجرد ما يصور الطبيب أنه والله يمكن المرأة يعني تنوعك بعض الشيء أو أيام أو شهور من آخره، لكن هذا الوعك مطاق كأي مصائب يصاب بها الذكر والأنثى. المهم يعني لازم يكون الضرر اللي بيقدروه ضرر لا يطاق.
فإذا في الحالة هذه لابد من عرض الزوج على عدة أطباء مسلمين مؤمنين أهل علم وأهل تقوى.
الزوج 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 يعني ايه
ما هو الزوج
ايه، لكن هلا نحن ما باللغة العربية عم نحكي، لأنه بجوز الا نفهم منك الزوج يعني الذكر.
الزوجة
صحيح.
فإذا أجمعوا هؤلاء الأطباء على الإجهاض،
نعم، بسبب شرعي،
نعم،
منقول يجوز.
المرأة الزوجة ناقص 15 أو أكثر،
أيوة،
15 كيلو أو أكثر، من أثر عارفة أنه في برحمها شيء غير طبيعي، فهل هذا يبرر شيء؟
يعود البحث إلى نفس النتيجة أن يتحدث فيها الأخ آنفا، وهو أن هذا النقص هو طبيعي بالنسبة للحوامل ولا غير طبيعي؟ هذا أولا. نفترض أن الجواب ما هو نقص طبيعي،
غير طبيعي.
نفترض إيه؟ طيب بدنا نعالج شو السبب. السبب إما أن يكون أمر لابد منه، وإما أن يكون بسبب التوهمات الأفكار التي تقدم إلى هذه المرأة. حينئذ يعود البحث السابق، ما بيكون معالجة بالإسقاط، بيكون معالجة بتنبيه المرأة وتوجيهها بحيث أنه ترضى بقضاء الله وقدره، وبخاصة أنه الأطباء أنفسهم يعلمون أنه في بعض أمور وهمية تكون سببا للقتل. أظن هذا يعني لابد سمعتم شيء من ذلك. إذا كان هذا أمر حقيقي، فأولى وأحظى أن يكون سبب لمرض، هل يعني يسموه مرض نفسي؟ فإذا نحن منعالج المرض النفسي بعلاج نفسي، وليس هناك علاج لمثل هذه الأمراض كالإيمان بالله تبارك وتعالى وقضائه وقدره.
طيب يا شيخ، هل من الحكمة مثلا إرسال النساء إلى أطباء؟
كيف؟
يعني من الحكمة مثلا أن الرجل يعرض زوجته على الطبيب؟
لا والله
ليس من الحكمة.
لا ما
ينبئ مثل هذا،
ما يعرضها إلا لضرورة قاهرة.
هذه امرأة أصابها سرطان في ثديها، اللهم عافنا وعفا عنها، فكانت حامل وبحاجة إلى أشعة بيقولوا فوق البنفسجية وأعلى من الأشعة. قالوا هذه الأشعة بالتصوير مشان ثديها بمرض السرطان بيشوه الجنين، فشو العمل؟ قال لابد من الإجهاض. قرر الأطباء إجهاض المرأة حتى يكملوا التصوير والمعالجة بالشعاع ثديها، فعملوا لها عملية إجهاض. حصلت عملية إجهاض، بعد 3 أشهر حست بطنها بكركع بيتحرك، راحت على الطبيب قال أنت حامل، وهو اللي عملها عملية إجهاض في الفترة الزمنية مشان عملية الشعاع يعملوها هي الأشعة. عملها عملية إجهاض، لكن هي بعد ما هو معروف شو، بعد 3 أشهر تحرك البطنها. هذا الجنين صاب الشعاع طالما انه ما بعمليه اجهاض انزل. فالوالد قال ما بدي تعمل له عمليه اجهاض، طالما تحرك انا ما بدي عمليه اجهاض. قالوا له يا رجل، قال هو رجل بيصلي محافظ جيد، قال لا يمكن، خلاص عملت عمليه اجهاض اولانيه قلنا سلمنا معكم فيها عشان تعملوا الشعاع، والشعاع عملته الان تحرك البطنه ما بدي تعمل عمليه. والله بقي، قالوا بيجي مشوه على العاتق، قال على العاتق.
بعد 9 أشهر ولدت بنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شاكرة ولذرق، بس سبحان الله ماتت الأم بعدها.